الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكر الشيخ قدس سره أن الصحيح ما أفاده صاحب المقاديس من أن ظاهر الروايات التي استشهد بها هو أن من باع ثم ملك فإن بيعه لا يقع له أصلا، لا قبل الإجازة ولا بعد الإجازة، وإنما يقع للمالك حين العقد إذا أجاز. قال: ويؤيد ذلك، يعني يؤيد أن العقد لا يقع له، هو رواية الحسن ابن زياد الواردة في نكاح العبد، بل قال: فالأقوى العمل بالروايات. العمل بالروايات يعني العمل بظاهر الروايات السابقة والفتوى وظاهر الفتوى. العمل بها في أي شيء؟ بالمنع عن البيع المذكور، يعني أن البيع المذكور لا يقع للعاقد لا قبل الإجازة ولا بعد الإجازة. ومما يؤيد المانع عن وقوعه للعاقد مضافا إلى ما سيأتي عن التذكرة والمختلف من دعوى الإجماع، الإجماع على المنع، رواية الحسن بن زياد الطائي الواردة في نكاح العبد بغير إذن مولاه. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير إذن مولاي، يعني حينما كان مملوك، ثم أعتقني الله بعد، فأجدد النكاح، يعني الزواج العقد السابق أجدده. قال عليه السلام: علموا أنك تزوجت؟ قلت: نعم. علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئان. قال: ذلك إقرار منهم، يعني سكوتهم بعد علمهم يعد شنو؟ إقرارا وإجازة للعاقد. ذلك إقرار منهم أنت على نكاحك، يعني لا يحتاج إلى تجديد، نكاحك باقٍ نافذون. هذه الرواية يقول الشيخ ظاهرة في أن العاقد، في أن الفضولي إذا عقد عقدان فإن عقده، في أن الفضولي إذا عقد عقدان فإن إجازته لا تنفع في عقده. الفضولي إذا عقد عقدان لا تنفع في صحة هذا العقد إجازته، إجازة الفضولي، بل لا بد من إجازة المالك الحقيقي، لأن الإمام قال له: علموا أنك تزوجت؟ قال: علموا. علموا وسكتوا. قال: ذاك إقرار منهم. لو كانت إجازته تنفع، إجازة نفس الفضولي، لقال له: خب أنت أجز العقل، انتهت القضية، لا يهم مواليك ماذا فعلوا. إذن فبالنتيجة الإمام علل نفوذ النكاح بماذا؟ بإجازة المولى. قال إنما صار نكاحك نافذان لأن مولاك أجازه وأقره، معناه أنه لو لم يقره المولى لما كان نافذا، ولا ينفع فيه كونك الآن حرا وتجيز ذلك العقد. إذن هذه الرواية ظاهرة أن الفضولي إذا أوقع عقدا وبعد أن أوقع عقدا صار شنو؟ صار مالكا، لا تنفع إجازته في هذا العقد، لابد أن يجاز هذا العقد من قبل المالك الحقيقي والمولى الحقيقي، وإلا لاستفصل الإمام. لإلا الإمام ما يحتاج يستفصل، يقول له علموا لو ما علموا، حالا يقول له أنت صرت الآن حر، أجز ذلك العقد السابق وانتهى الموضوع. ظاهرة هذه الرواية، فإنها ظاهرة بل صريحة، مو بس ظاهرة، في أن علة البقاء بعد العتق علة بقاء النكاح، يعني في أن علة البقاء يعني بقاء النكاح بعد العتق على ما فعله، يبقى النكاح بدون شنو؟ تجديد، على ما فعله بغير إذن مولاه. هو شنو العلة؟ هو إقراره، هو الضمير يعود على من؟ بل إيه؟ إقرار المولى، هو إقرار المولى المستفاد من سكوته. فلو كانت صيرورة العبد حرا مالكا لنفسه، لو كانت هذه الصيرورة مسوغة لبقاء النكاح سواء أجاز أو لم يجز، المهم الآن هو صار المالك، زين، لو كان ذلك كافيا لم يحتج الإمام إلى الاستفصال. استفصال عن أي شيء؟ عن أن مولاك سكت أم لم يسكت، للزوم العقد حينئذ، يعني سواء سكت المولى أو لم يسكت العقد لازم على كل تقدير، لأن العبد صار حرا وأمضى عقده. إذن استفصال الإمام كاشف على أن الفضولي وإن تحول مالكا لا تفيد إجازته شيئا. الشيخ اعتبر هذه الرواية مؤيد ولم يعتبرها شنو؟ دليلا. لماذا؟ لوجهين. الوجه الأول أن لعل استفصال الإمام لمعرفة الرد، لأنه تقرر عندنا فيما سبق الإجازة بعد الرد لا تنفع، يعني الفضولي إذا أوقع عقدا ورده المالك الإجازة بعد إذن من المالك لاغية بعد رده، الإجازة بعد الرد لاغية. هذا العبد يقول هو تزوجت والآن صرت حرا وأمضيت عقدي، إمام يقول له مولاك علم بعقدك أو لا؟ ليش الإمام يسأل عن ذلك؟ يريد أن يقول إن كان مولاك علم بعقدك ورد العقد فإجازتك الآن لا تنفع لأنها إجازة بعد الرد، والإجازة بعد الرد لاغية. إذن سؤال الإمام عن مولاه لا لأجل أن إجازته لا أثر لها، بل لأجل معرفة أن هناك رد للعقد أو ليس هناك رد. إن كان هناك رد للعقد من قبل مولاه إجازتك الآن لا تنفع، أما لو كان مولاك لم يرد العقد إذن فبالنتيجة إجازتك الآن يمكن أن تصلح هذا العقد. فسؤال الإمام عن المولى لا لأجل بيان أن المدار على إقرار المولى، بل لأجل معرفة أن هناك رد أو لم يكن هناك رد. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني لاعتبار هذه الرواية مؤيد أن هذه الرواية واردة شنو؟ في النكاح، وقد يقال بأن بطلان عقد الفضول في النكاح لا يستلزم بطلانه في البيع، لأن النكاح أشد. افترض الإمام في النكاح قال عقد النكاح، بل عقد النكاح إذا وقع فضولان لا تجدي فيه الإجازة من الفضولي، بل لا بد في صحته من شنو؟ من إجازة المولى. وهذا لا يدل على أن البيع الفضولي إذا وقع لا تنفع فيه إجازة الفضولي، هذا لا يدل على هذا. نعم لو وردت الرواية في باب البيع لعممناها لباب النكاح، أما وردت في باب النكاح لا موجب لتعميمها لباب البيع. لا، هناك في النكاح يقول لا يجدي لأنه خطير، لعله في البيع لأنه يسير يجدي. هذا مو حكم بالترخيص، الحكم بالترخيص في الأشد يثبت في غير الأشد بالأولى، أما الحكم بالمنع في الأشد لا يفيد المنع فيما هو شنو؟ أقل منه. هنا حكم بالمنع وليس حكما بالترخيص والتسهيل. خب، ثم إن الواجب على كل تقدير، الآن الشيخ يتعرض لعدة فروع سهلة، يريد أن يقول الروايات اللي سباق وقلنا بأن مفادها أن بيع الفضول لا يقع له، هذه الروايات واردة في مورد خاص. ما هو مورد الخاص؟ وهو من باع شيئا لنفسه ثم ملكه على نحو البيع المنجز، باع لنفسه على نحو البيع المنجز، يعني قال أبيعك كتاب أبي، هذا الكتاب مو إلي، أبيعك كتاب أبي لنفسي، حيث الثمن يقع لي لا لأبي، أبيعك كتاب أبي لنفسي بيعا منجزا. بيعا منجزا يعني مو موقوف على إجازة أحد، يعني أعتبره نافذا ولازما من حين إيقاعه، فهو بيع منجز غير موقوف على إجازة أحد، هذا هو مورد الروايات، هذا البيع ممنوع منهي عنه. أما لو باعه لنفسه ولكن شنو؟ معلقا على إجازة المالك، قال أبيعك كتاب أبي لنفسي إن أجاز المالك، أي مالك كان، سواء كان المالك حين العقد وهو أبي أو المالك أنا بعد أن ينتقل إلي بشراء أو إرث أو ما أشبه ذلك، أنا ما أبيعك بيعا منجزا، أبيعك بيعا معلقا، أبيعك هذا الكتاب الذي هو لأبي لنفسي ولكن موقوفا على إجازة المالك أي مالك كان، هذا لا يشمله الروايات لأنه بيع معلق على الإجازة وليس بيعا منجزا. أو لا، قال أبيعك كتاب أبي لنفسي معلقا على ملكي، ما قال على إجازة المالك، علق نفوذ البيع على ملكه، إن ملكت فالبيع نافذ، إن ملكت هذا الكتاب بعد ذلك بشراء أو إرث فهذا البيع نافذ، ما ملكت إلا فلا. فباع لنفسه معلقا على تملكه للكتاب، هذا أيضا لا تشمله الروايات لأنها لم ترد في البيع المعلق، وردت في البيع المنجز. أو باعه لغيره، ما باعه لنفسه، باعه بيعا منجزا لكن لمن؟ للمالك لا لنفسه، قال أبيعك كتاب أبي عن أبي بيعا منجزا، البيع منجز ولكن لا عن نفسه بل عن المالك وهو أبوه ما أجاز، ما علم أو علم ولا أجاز إلى أن انتقل الكتاب إليه، بعد أن انتقل الكتاب إليه هو أجاز ذلك العقد، هذا أيضا لا تشمله الروايات المانعة. إذن مورد الروايات المانعة ما لو باع لنفسه بهذا القيد وكان بيعا منجزان. وأما لو انتفى أحد القيدين فلا تشمله الروايات المانعة.
بيع الشيء قبل تملكه، وإنما
خصوصيته
هو الذي جاء في الرواية.
فيعد إلى العلة المنع أنه باع قبل تملكه، وهذا يشمل حتى بيع الفضول المتعارف.
بس باع لنفسه.
إذا أخذت قيد لنفسه.
ثم إن الواجب على كل تقدير، شنو الواجب على كل تقدير؟ الاقتصار على مورد الروايات. وهو شنو مورد الروايات؟ ما لو باع البائع لنفسه واشترى المشتري منه غير مترقب لإجازة المالك. ليش غير مترقب؟ لأن البيع منجز بعد، فهو لا يترقب إجازة المالك ولا لإجازة البائع إذا صار مالكان. المهم أن البيع منجز من تمام الجهات، غير متوقف على إجازة أي أحد، لا المالك حين العقد ولا المالك بعد ذلك. وهذا يعني الاقتصار في الروايات، وهذا الاقتصار هو الذي ذكره العلامة في التذكرة نافيا للخلاف. ما قال بيجي في التذكرة أنه ينفي الخلاف في الفساد، هو هذا جلال نافيا للخلاف في فساده، قال لا خلاف في فساد هذه الصورة. قال ولا يجوز أن يبيع عينا كالكتاب لا يملكها ثم يمضي ليشتريها من مالكها ويسلمها إلى المشتري الأول، لا يجوز ذلك. وبه يعني بعدم الجواز قال الشافعي وأحمد، ولا نعلم فيه خلافان، لقوله صلى الله عليه وآله لا تبع ما ليس عندك، استدل بالروايات الناهية. ولاشتمالها، اشتمالها يعني اشتمال هذه المعاملة على الغرار. ليش على الغرار؟ فإن صاحبها يعني المالك الحقيقي قد لا يبيعها، فإذا قد لا يبيعها فحينئذ شنو؟ ما تصل إلى المشتري الأول. وهو الضمير يعود على من؟ على الفضولي. وهو يعني الفضولي غير مالك لها يعني للسلعة، ولا قادر على تسليمها للمشتري. أما لو اشترى موصوفا يعني كليا في الذمة، لو اشترى موصوفا في الذمة يعني كليا لا جزئيا، أما لو اشترى موصوفا في الذمة سواء كان البيع حالا أم كان البيع مؤجلا فإنه جائز إجماعا، هذاك واضح الجواز. أما في بيع الشخصي فلا.
حالا في بيع الكلي شنو الفرق؟ خلاف المذهب الجواز، عدم الجواز خلاف المذهب. من يقول بأن بيع الكلي قبل تملك فرد منه غير جائز، هذا خلاف المذهب، لأن بيع الكلي سواء كان حالا أو مؤجلا قام الجواز عليه إجماعا. وحكي عن المختلف، هذاك التذكرة الآن جل المختلف، وحكي عن المختلف الإجماع على المنع أيضا في هذه الصورة، وهو بيع الشخصي منجزان. خب من وين عرفت أن العلامة يقصد البيع المنجز؟ لعل العلامة يقصد البيع المعلق أو الأعام. من أين عرفتم أن العلامة يقصد البيع المنجز؟ قال من خلال استدلاله بالغرار. واستدلاله بالغرار وعدم القدرة على التسليم ظاهر بل صريح في وقوع البيع منجزان، يعني في وقوع الشراء غير مترقب لإجازة مجيز،
بل وقع الشراء على وجه يلزم على البائع التسليم، يعني وقع على نحو منجز، بل وقع على وجه يلزم على البائع بعد البيع تحصيل المبيع وتسليمه للمشتري. لماذا؟ شنو ربط الغرر بالمورد؟ لأنه قال لعل صاحبه لا يبيعه، مع أنه لو باعه معلق ماكو غرر. إذا قال بعتك كتاب أبي إذا أجاز، أو بعتك كتاب أبي إذا صرت أنا مالك وأجازت، وأنا المشتري مع علمي أن البيع معلق مع ذلك شنو قبلت وأقدمت على، لا يعد غررا. الغرر أن تبيعني منجز وأنت شنو لا تعلم أن الكتاب سيصل إلي أو لا يصل إلي، تمام لولا. وأما إذا بعتني معلقان وأنا أقدمت على ذلك فلا غرر. إذن استدلال العلامة على بطلان البيع بالغرار وعدم القدرة على التسليم، هذا الاستدلال قرينة على أن البيع وقع منجزان، لأنه لو وقع معلقا لم يكن غرريان، ولم يكن البائع غير قادر على التسليم، لأنه إنما يصح البيع على فرض الإجازة، فإذا حصلت الإجازة فلا غرر ولا عجز عن التسليم. فوين فوين؟ في البيع المنجز أو المعلق؟ ليس فيه غرر؟ شلون يخسر المال؟ هو يقول أنا الآن أقدمت سلمت الثمن، أقدمت وسلمت الثمن مع أنه قد لا أستلم المثمن، وهذا غرر بعد. فضولي ما أرجع المال بعدين،
يعني احتمال
ما بل إيه؟ الغرر هو أمر احتمالي، كالغرر علمي، لو يعلم ما صار غرر، لو يعلم بأن المالك لن يجيز، عدم علمه هو هذا معناه الغرار. الغرار هو احتمال أن يخسر الصفقة، هذا معنى الغرار. فالاحتمال كافي، احتمال عدم احتمال خسران الصفقة كافي في صدق عنوان الغرار. أنا أخسر على الصفقة احتمال أو لا، طب هذا غرر. أما إذا كانت الصفقة معلقة أنا لن أخسر، أنا معلقة، إن حصلت الإجازة صح البيع، ما حصلت الإجازة ما صار شيء. أما أن يصير بيع وأنا ملزم من طرفي بحيث أسلم الثمن وأنتظر إلى أن يجيز المالك أو لا يجيز، وقد لا يجيز، فهذا من المحتمل أن أخسر هذه الصفقة، فيكون هذا البيع غرريا. الغرر الغرر هو عدم العلم، وليس الغرر متقوم بالعلم بالعدم، الغرر متقوم بعدم العلم، فالاحتمال كاف في صدقه.
ووقوع الخسارة بالنسبة
لغير
العالم المشتري،
ووقوع الخسارة الغرور لو الغرر، الغرور هذا قاعدة ثانية، الغار يرجع على من غره، المغرور يرجع على من غره، هذاك في قاعدة الغرور يعتبر وقوع الخسارة خارجة. أما في الغرار نهى النبي عن بيع الغرار، لا يعتبر وقع أو لم يقع، المدار على الوصف حين البيع. أي رواية؟ نهى النبي عن بيع الغرار، الغرار وصف للبيع حين وقوعه، ما ينتظر فيما سيقع خارجا، ربما في الخارج في علم الله البيع سيتم، مع ذلك البيع غرري، مع ذلك يكون البيع غرريا. مثلا أنا أشتري منكم هذا الكتاب، أنا أشتري منكم هذا الكتاب بسعر غير معلوم، أقول لكم بعتك هذا الكتاب بما يسوى في جزر خان،
ما يسوق زور خانهم مو معلوم شنو هذا البيع شنو بالإجماع غرري، مع أنه في الخارج قد تشتري أنت الكتاب بأقل من ثمنه السوقي ولا تخسر شيئا، مع ذلك هذا البيع فاسد لأنه وقع بيعا غرري، يعني وقع مع عدم علم المشتري بالثمن. فالغررية وصف للبيع حين وقوعه وليست منوطة بانكشاف الواقع. هذاك المنوط بانكشاف الواقع قاعدة الغرور، المغرور يرجع على من غره، يعني إذا وقع في الخسارة يرجع إلى من أوقعه في الخسارة. أما البيع الغرري هو عبارة عن كون البيع محتملا لخسران الصفقة، هذا وصف للبيع حين وقوعه وليس منوطا بانكشاف الواقع. فحينئذ لو تبايعا على أن يكون العقد موقوفا على الإجازة، يعني ما كان البيع بيعا منجزا كان معلقا، على أن يكون العقد موقوفا على الإجازة فاتفقت الإجازة من المالك، المالك أجاز، المالك حين العقد يعني، أو اتفقت الإجازة من البائع بعد تملكه للمبيع لم يدخل في مورد الأخبار المانعة ولا في معقد الإجماع. ما قال قام الإجماع على المانع، هذا هم ما يدخل تحت معقد الإجماع، يقتصر في معقد الإجماع على القدر المتيقن وهو البيع المنجز. هذا فرع، فرع آخر. ولو تبايع على أن يكون اللزوم، اللزوم مقصود بالنفوذ يعني نفوذ البيع، ولو تبايع على أن يكون النفوذ نفوذ البيع موقوفا على التملك، لكن الفرع كان موقوف على وش؟ الإجازة، الآن موقوف على التملك. بعتك الكتاب إن ملكته، يعني إذا ملكت بعد ينهض. ولو تبايع على أن يكون اللزوم موقوفا على تملك البائع دون إجازته، فظاهر عبارة الدروس أنه يدخل في الأخبار السابقة، أنه من البيع المنهي عنه في الأخبار المذكورة، حيث قال في الدروس: وكذا لو باع ملك غيره ثم انتقل إليه المبيع فأجازه. ولو أراد، ولو أراد من؟ يعني ولو أراد الفضولي، ضمير يعود على الفضولي، ولو أراد الفضولي لزوم البيع بالانتقال، يعني تعليق اللزوم على الانتقال، ولو أراد لزوم البيع بالانتقال، يعني علق اللزوم على الانتقال، ولو أراد لزوم البيع بالانتقال فهو أيضا بيع ما ليس عنده وقد نهي عنه. فأدخل هذه الصورة وهي صورة تعليق البيع على الانتقال، أدخلها بشنو؟ في الأخبار الناهية. لكن الإنصاف يرد على الشهيد ظهورها، يعني ظهور الأخبار الناهية في الصورة الأولى، يا صورة الأولى، وهي ما لو تبايع قاصدين للتنجز، لتنجز النقل والانتقال وعدم الوقوف على شيئين، هذا ظاهرها. وما ذكره في التذكرة كالصريح في ذلك، يعني كالصريح في أن الأخبار الناهية تختص بالبيع المنجز، حيث علل المن علله بشنو؟ بالغرار وعدم القدرة على التسليم، ولا يتصور الغرار وعدم القدرة إلا في البيع المنجز لا في البيع المعلق. وأصرح منه كلامه، يعني كلام العلامة المحكي عن المختلف في فصل النقد والنسيئة، ما نقل هنا كلامه بل قال هو أصرح منه. ولو باع، هذا هم فرع على ما سبق، ولو باع عن المالك، ما باع عن نفسه، باع عن المالك، فاتفق انتقاله إلى البائع، هو باع عن أبيه، اتفق أن أبوه مات جاء إليه المبيع، فاتفق انتقاله إلى البائع فأجازه البائع، فالظاهر أيضا الصحة لخروجه عن مورد الأخبار، لأن مورد الأخبار ما بل ما لو باع جنو لنفسه. نعم قد يشكل فيه بأن ما وقع لم يجز وما أجيز لم يقع. هو باع عن أبيه والآن أجاز البيع لمن؟ لنفسه. فما أجازه لم يقع وما وقع وهو البيع عن أبيه لم يجاز. إذن لم تتطابق الإجازة مع المجاز. نعم قد يشكل فيه يعني في هذه الصورة الأخيرة في هذا البيع الأخير من حيث إن الإجازة لا متعلقة لها حينئذ. ليش لا متعلقة لها؟ لأن العقد السابق كان إنشاء للبيع عن من؟ عن المالك الأصلي، وهذا أجازه لمن؟ لنفسه. ولا معنى لإجازة ما عن المالك عن نفسه، ولا معنى لإجازة هذا بعد خروج المبيع عن ملك المالك السابق. إذن ما أجيز لم يقع وما وقع لم يجاز، ويمكن دفعه. يقول هذا الإشكال يمكن دفعه، يمكن دفعه بماذا؟ يقول هنا عندما يبيع عن أبيه هكذا يقول: أبيع هذا الكتاب عن المالك الحقيقي الذي هو أبي، ما شكل؟ فهذه المعاملة تنحل إلى قصدين: قصد بيع الكتاب عمن هو مالك، وقصد تطبيق المالك على أبيه، لأن المالك في ذلك الوقت كان أبوه، تمام ولا؟ فعنده قصدان: قصد إيقاع الكتاب عمن هو مالك، وقصد تطبيق المالك على أبيه. المعاملة تتم بالقصد الأول ويلغو القصد الثاني. فهو عندما يجيز يقول: هذا بيع وقع عمن هو مالك، كان المالك هو أبي ولذلك قصدته، الآن شنو؟ أنا المالك فأجيزه. إذن بالنتيجة ما لو باع الكتاب عن أبيه هذا شنو؟ هذا ينحل لقصدين: قصد البيع عمن هو مالك في الواقع، وقصد التطبيق. قصد التطبيق يلغو، تتم المعاملة بالقصد الأول فيجيز المعاملة فتنفذ. ويمكن دفع هذا الإشكال بمن دفع به سابقا الإشكال في عكس المسألة. شنو عكس المسألة؟ ما لو باع لنفسه فأجازه أبوه، هو باع لنفسه لكن أبوه علم بالعقد، قال لا أجزت العقد لي أنا. هم حينئذ شنو؟ كيف الحال؟ الحال هو الحال: قصد أن يبيع عمن هو مالك وطبق المالك على نفسه عدوانان واقتراحان، فإذا أجازه أبوه أجاز ما تمت به المعاملة، والقصد الثاني صار شنو؟ لغوان. ويمكن دفعه بمن دفع به سابقا الإشكال في عكس المسألة، وهي شنو عكس المسألة؟ ما لو باع البيع، ما لو باع الكتاب لنفسه فأجازه المالك أبوه لنفسه، يعني لنفس الآب. فتأمل وجه التأمل فرق بين المسألتين. لما؟ لأن الشخص إذا باع الكتاب عن نفسه وهو ملتفت إلى أن الكتاب شنو؟ ليس له. إذا باع الكتاب عن نفسه وهو ملتفت أن الكتاب ليس له يحصل قصدان حينئذ، لأنه يدري ملتفت لأنه ليس هو المالك، فلا محالة تنحل المعاملة إلى قصدين: قصد البيع عمن هو مالك وتطبيق المالك على نفسه عدوانا. هذا إذا هو ملتفت إلى أن هناك اثنين. أما إذا باع الكتاب عن مالكه الحقيقي بعد، هنا لا يتصور انحلال قصده إلى قصدين، لأنه وقت البيع ما كان ملتفت إلى أن هناك مالك واقعي وهناك تطبيق، لأنه وقت البيع يعلم ويعتقد أن لا مالك لهذا الكتاب إلا أبوه. فعندما يقول بعت الكتاب عن أبي فهو قصد بسيط وحداني، وهو نقل الكتاب عن شخص أبيه، لا نقل الكتاب عن المالك وتطبيق المالك على أبيه. إذن إنما يتصور الانحلال إلى قصدين في فرض التفاته إلى أن المالك شخص والبائع
شخص آخر، لذلك قال بعت عن نفسي، يعني بعت عن من هو مالك والمالك أنا. أما إذا هو معتقد أنه لا مالك لهذا الكتاب إلا زيد، وباعه عن من؟ عن زيد، فلا يتصور حينئذ الانحلال إلى قصدين، بل يكون القصد قصدا بسيطا. صار معلوم؟ أتأمل.
ولو باع لثالث، يعني هذا أمر وجداني، هل واقعا وجدانا ينحل قصده إلى قصدين أو أنه قصد بسيط؟ إذا قال بعت الكتاب عن أبي، هل وجدانا ينحل هذا إلى قصدين؟
بالنتيجة ما دخل اعتقاده بأنه
هناك، لا، في الصورة المعاكسة يتصور الانحلال إلى قصدين.